من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن ذكر سيدنا ما تقدم من أبحاث أو أسباب الاختلاف، الآن حاولنا أن نحصر أسباب الاختلاف الحديث بالمعنى الشامل كما قال إلى ثلاثة أسباب، وكل سبب سيمر علينا إن شاء الله تعالى أيضا تحته مجموعة من المباحث. السبب الأول وهو ما يتعلق ب فهم أحاديث الأئمة عليهم السلام والإحاطة بمداليل هذه الألفاظ الشريفة، هذا موضوع للإنصاف في غاية الأهمية. ولذلك إخواني، أنا قبل أن أدخل في هذا الباب، قطعا كلام الأئمة عليهم السلام كلامكم نور، تمام، وكلام الأئمة عليهم السلام مبثوث في مجاميع حديثية متوفرة. أن يحاول العلماء جزا الله مساعيهم الجميلة أن يحتفظوا ويحفظوا كلمات الأئمة عليهم السلام، سقد البعض يكون بالمعنى بحسب جواز ذلك كما في الروايات، والبعض لا، بحسب نفس متون الأحاديث صدرت من ألسنة الأئمة الأطهار عليهم السلام، سواء كانت هذه الكلمات في الأدعية الشريفة أو في كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة مثلا، أو في المجاميع الحديثية الموجودة. حقيقة نحن نحتاج الآن أن نكثر من مطالعة وقراءة أحاديث الأئمة عليهم السلام، يعني الإنسان الذي يتوفق أن يقرأ الكافي جميعا، لا نلجأ إلى الكافي فقط في رواية التي نستدل بها على المطلب الشرعي. نقرأ من لا يحضره الفقيه، نقرأ التهذيب، الاستبصار، كل روايات الأئمة الأطهار عليهم السلام قراءة بتمعن، بتفحص، بتأمل، بتدبر. الإنسان يقترب من فهم هذا الكلام المبارك. في بعض الحالات حتى الآن قد يكون فهمنا لبعض الروايات فهم فيه نقص بسبب هذا الأنس وابتعادنا عن الأنس بكلام كلمات الأئمة الأطهار. فالصناعة الفقهية تقتضي أيضا مراجعة كلمات الأئمة عليهم السلام واستظهار منها المعنى الذي يكون قريب إلى أجواء الأئمة أو قريب إلى طريقة إلقاء الأئمة للكلام. قطعا هم عندما يكونوا أئمة الهدى، وأئمة الهدى بالنتيجة هو إمام يريد أن يهدي الناس، نعم هناك ظروف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى مرت بالأئمة الأطهار عليهم السلام، جعلت بعضها تكون تقية، بعضها يكون كذا، بعضها يكون كذا، لكن هذا المبحث الأول الذي يرجع إلينا وهو نحن عندنا مشكلة في فهم هذه النصوص والإحاطة بالمداليل، فإذا لابد أن نبذل نحن جهدا في فهم هذه النصوص والإحاطة بالمداليل. قال: لقد حثت الآيات والروايات على التدبر في فهم الأحاديث وتعقلها، فقد ورد في بعض الروايات كما عند الصدوق في المعاني مع الأخبار قال: حديث تدريه أو تدريه خير من ألف ترويه. فإذا المناط ليس فقط في الرواية وإنما على التدبر وعلى الدراية. وجاء في خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي ألقاها في مسجد الخيف في المناسك الحج، مسجد الخيف هناك، قال: نور الله عبدا سمع مقالتي فوعاها. شوي ندقق بهذه الكلمات المباركة. نور الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغه. يا أيها الناس فليبلغ الشاهد الغائبة، فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا مهم، حامل فقه لكن ما يفهمه، رواية فيها مطالب فقه ما يفهمها، ينقلها إلى شخص، ذاك الشخص قدرته أفهم، بل قد يوجهها يقول له: أنت تفهم منها شيء لكن ليس كما ترى. إذن لزوم التدبر على نحو الكبرى الكلية مما لا شك فيه. لاحظوا، عبر عن لزوم التدبر باعتبار إذا لا يكون تدبر قد يكون هناك سوء فهم من حسب على الإمام، والإمام منه بريء. قال: لكن لابد من التعرف على تطبيقات التدبر وصغرياته العامل في مجال فهم الأحاديث. نتدبر حتى نفهم، وهو يتم من خلال البحث عن بعض المجالات التي تعتبر في الواقع عوامل أدت إلى توهم الاختلاف، وهذا شيء قطعا سيخفف عنا، سنجعل الاختلاف أقل بين الروايات. ولكن لو أحاط الفقيه والباحث بها فسوف تزول الكثير من الاختلافات بينها، ونستعرض هذه العوامل. هذا مهم. قال: العامل الأول، وهذا جدا مهم، وهو من مبتكرات سيدنا وسيشير له، وهو المائز والفارق في طريقة كلام الأئمة عليهم السلام. هذا مهم. قد يتوهم أو يتوهم أن أقوال الأئمة عليهم السلام على أسلوب واحد، قال، وهو يا أسلوب التعليم، لذلك ينشأ تصور التعارض بينها. قل: الأئمة عليهم أسلوب واحد، وهو أن يعلموا الرواة أصحابهم أتباعهم عندما يسألونهم يجيبون، ففي مقام أن يعلمونهم أو أن يعلموهم أو أن هم يبتدؤوا بتعليمهم، هو بالنتيجة أسلوب واحد، عبر عنه أسلوب التعليم. هل هذا صحيح التوهم؟ يقول: لا. التصور؟ قال: لا، هذا غير صحيح، لأنه أنها على أسلوبين: أولا أسلوب التعليم والتثقيف، هذا واحد، والثاني هو أسلوب إرشاد الناس إلى الوظيفة، وهو أسلوب الفتيا نعبر عنه، وأسلوب إرشاد الناس إلى وظيفتهم العملية. الإمام يفتي له، يبين له الحكم. وفرق بين الأول والآخر؟ قل: نعم، ونصبر لنرى. قال: ونسمي الأول بأسلوب التعليم، ونسمي الثاني أسلوب الإفتاء. هذا مهم. إذن كلمات الأئمة عليهم السلام تارة في مقام التعليم وتارة في مقام الإفتاء. ما معنى أسلوب الإفتاء؟ ما معنى أسلوب الإفتاء؟ طبعا الإمام عليه السلام الآن، الفتية الآن عندنا مبنية على مقدمات ونظر وفكر، ويفتي الفتوى متعارف الفقهاء. الإمام يفتي يقول نعم الإمام عندما يفتي رأسا يبين له الحكم بعد أن يستوضح من السائل خصوصيات المسألة. واضح؟ يستوضح من السائل خصوصيات المسألة. قال والثاني أسلوب الإفتاء الذي يعني مساعدة الشخص الذي لا يتمكن من معرفة حكمه الشرعي من خلال تطبيق الكبريات الكلية على الموضوع، يقول له حكمك الآن أن تكون كذا. ومن هنا يلزم علينا توضيح الفرق بين هذين الأسلوبيين. لماذا؟ قال لأهميته في مجال فهم أقوال المعصومين عليهم السلام بصورة عامة. هذا مهم، سواء أكو تعارض أو لا يوجد تعارض بصورة عامة، وفي مجال التعارض بصورة خاصة، حتى يتضح أن الأول في مقام التعليم والثاني في مقام الإفتاء، فلا تعارض بينهما حقيقة. فنقول لقد انتهج الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في مجال تبليغ أحكام الشريعة أسلوبين. جيد. طبعا عند التأمل سيأتي سيدنا يستشهد ببعض الأمثلة العرفية، نرى أن هذه الطريقة هي طريقة طبيعية. يعني في مقام تبليغ الأحكام أو في مقام التعليم في مقام الإرشاد، قطعا الإنسان تواجه هذه، يعني ينتهج هذا الأسلوب، الأسلوب الأول والأسلوب الثاني، كلا الأسلوبين يحتاجهما، كلا الأسلوبين. لكن علينا أن نفرق بين الأول والثاني. الأول وهو أسلوب التعليم، أسلوب الإرشاد، عبرنا عنه أسلوب التثقيف. ما معنى أسلوب التعليم هذا؟ ونعني به بيان الأصول العامة والقواعد والأحكام الكلية للشريعة. هذا مهم، لاحظوا، بيان الأصول العامة والقواعد والأحكام والأسس كلها الكلية للشريعة. لماذا؟ لتفقيه الأفراد الذين أعدوا لحمل علوم الشريعة. هاي حتى يكون هذا متعلما، فلا بد أن يجلس أو أن يستمع من معلم حتى يتعلم. فالمعلم ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يبين له هذه الأساليب. وليكونوا فقهاء الأمة، فالهدف منه تعليم الأفراد المؤهلين لا العمل وبيان الوظيفة العملية الفعلية كما في أسلوب الفتيا الذي سيأتينا. إذن في هذه المرحلة، مرحلة التعليم، لابد في هذه المرحلة من معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه. يعلم. هذا التعليم به بعض الخصائص. من خصائص هذا التعليم هو الاعتماد في البيان على القرائن المنفصلة، وهذا أمر بديهي، لأن لا يمكن أن يعلم في مجلس واحد. أحكام الشريعة السماوية فيها ما فيها، لا يمكن أن تختصر في مجلس واحد. ففي مقام التعليم لابد من وجود قرائن منفصلة نستعين بها على بيان مثلا العمومات الملقاة أولا أو الإطلاقات، ثم بعد ذلك نبين تلك القرائن المنفصلة، وبعد اتباع أسلوب التدرج شيئا فشيئا في عرض هذه المعارف. وهذه أخواني أسلوب متعارف الآن. يعني مثلا إنسان يريد يعلم النحو لشخص، يعلم النحو، لا يمكن أن يعلم جميع مسائل النحو في جلسة واحدة، فشيئا فشيئا حسب طريقة النحو، يأخذ المرفوعات أولا مثلا، منصوبات، مجرورات، أو طريقة الأفعال بحسب ما يرتئي من أسلوب، لكن شيئا فشيئا إلى أن يجعل هذه المعاني العامة مركوزة في ذهنه، تستغرق وقتا. واضح؟ فيستعين والآن جنابكم في مقام تدريسكم لبعض الطلبة يشكل الطالب إشكال، أنت تقول له هذا الإشكال موجود لكن سيأتي، واضح؟ سيأتي، فأنت تستعين بالزمن القادم لبيان الواقع الحالي، بل إذا شرحته له الآن يكون هذا الشرح غير مفيد له، لأن لم يستكمل مرحلة تسمح له أن يفهم جميع ما يلقى له. قال: ومن خصائص هذا الأسلوب الاعتماد في البيان على القرائن المنفصلة واتباع أسلوب التدرج في عرض هذه المعارف، فقد يذكر العام أو المطلق في مجلس، والخاص والمقيد في مجلس آخر، ولا يذكرها جميعا في مجلس واحد، كما هو المتعارف في تعليم الدراسات العالية، حيث لا يهدف الأستاذ فيها إلى بيان الوظائف العملية الفعلية للأفراد. الآن ماذا تفعل؟ قطعا ليس هدفي الآن ماذا تفعل، وإنما يريد أن يعلم القواعد للطب كتعليم الطبيب المعلومات الطبية لطلاب الجامعة، حيث يذكر قواعد عامة للطلاب، وهذه القواعد العامة لاحظوا قد إذا أراد الطالب أن يسأله عن وضعه الحالي ومشكلته الحالية يعطيه معلومات أخرى قد تختلف بسبب ظرف هذا الطالب. قال: بالنسبة للتعليم لا يذكرها بمخصصاتها في درس واحد، هذا عام ويخصص، وإنما يتدرج في عرض هذه المعلومات، تحتاج إلى 6 سنوات مثلا، فكيف بالشريعة الغراء أيضا تحتاج إلى وقت. ويتضمن أيضا التعرف على طرق معالجة الاختلاف الذي ينشأ بين الأحاديث الملقاة على ضوء التدرج، هذا من يتضمن يعني أسلوب التعليم على ضوء التدرج واعتماد القرائن المنفصلة في بيان الأحكام. وقد جاء في الحديث الشريف، ماذا جاء في الحديث الشريف؟ جاء في الحديث الشريف ما هو؟ ما يؤكد هذا الأسلوب من عرض الأحكام اللي عبرنا عنه أسلوب التعليم. فقد ورد في الحديث الشريف قال: علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع كما في مستطرفات السرائر، واضح؟ علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، هذه في مرحلة التعليم نعلم نلقي الأصول حتى تتعلمون طريقتنا في التفكير، طريقتنا في الاستنباط، طريقتنا في معرفة الحكم الشرعي، إلى أما مع رواتهم. وجاء أيضا في قول الإمام الصادق عليه السلام، العفو، في قول الإمام عليه السلام: إذا شككت فابني على اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال: نعم. ماذا يعني بالأصل؟ قال: ويعني بالأصل هي تلك القاعدة العامة. لاحظوا، هذا أصل يريد يتعلم. قال: نعم أصل. وهكذا معرفة القواعد الثانوية غير القواعد الأولية، كقاعدة نفي الضرر، وقاعدة نفي الحرج، وقاعدة رفع الإكراه والإضطرار وغيرها، لأن هذه تسمى بالقواعد أو الأحكام، أي نعم تسمى بالقواعد الثانوية. معنى القواعد الثانوية يعني يوجد هناك أحكام أولية وهذه الأحكام ناظرة لها، لأن بعضها يكون حاكم، ومر علينا في بداية هذه البحوث المباركة لسيدنا أنه معنى الحاكم أن يكون هناك نظر، تمام، من جملة الأقوال أن يكون هناك نظر إلى محكوم. قال أمثال وهكذا. هذا بالإضافة إلى الأحاديث الكثيرة التي صدرت في مجال تعليم الفقهاء من أصحابنا ممن تلمذوا لهم في الفقه، أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وجميل بن دراج وغيرهم، ويأتي إن شاء الله تعالى هاي كلها كان في مجال التعليم، يحدث الإمام، يقعد أمام الإمام عليه السلام والإمام يبين له في حديث مثلا طويل. هذا الأسلوب الأول وهو أسلوب التعليم، عبرنا عنه، عبر عنا أسلوب التعليم، أسلوب التثقيف. هذا الثاني وهو أسلوب الإفتاء. أسلوب الإفتاء قطعا يختلف عن أسلوب التعليم. ما معنى أسلوب، ماذا نعني بأسلوب الإفتاء؟ قال نعني بهذا الأسلوب هو، لاحظوا، بيان الحكم الشرعي للمستفتي الذي يبتلي بمشكلة شرعية في حياته اليومية. لا أن يريد أن يتعلم، علمني أصول الدين، لا، علمني فروع الدين، لا، ليس هكذا، وإنما أنا عندي ابتلاء الآن بمسألة شرعية يومية ما يعرف حله، فيرجع فيها للإمام عليه السلام لمعالجته، كما يحدث الآن. العامة ترجع إلى الفقيه وتستفتي من الفقيه، وقطعا الحكم لكل شخص قد يختلف، ظروفه تختلف. نقول نحن ورثة، ذاك يقول أيضا نحن ورثة، لكن هاي الورثة عندهم مشكلة أخرى، ذاك لم يكن عنده هذه المشكلة، فالحكم في حق هذا يختلف عن الحكم في حق الآخر. قال فيذكر له مقتضى الاستفتاء كل ما يحتمل أن يكون مؤثرا ودخيلا في تحديد الحكم، يعني هو يذكر للإمام ووظيفته العملية، والإمام عليه السلام بعد أن يستمع منه ذلك يقوم بتطبيق الكبريات الشرعية على هذا المورد الخاص، آخذا بعين الاعتبار بمقتضى كون استفتاء ما يناسب حال السائل وشؤونه الخاصة وظروفه، ويجيبه على حسب ما يقتضيه ذلك دون أن يلقي إليه الكبرى الكلية أو يعتمد على قرينة منفصلة، لأنه مو في مقام التعليم، يريد يعالج مشكلته. يقول هذا مثل وصفة الطبيب للمريض. الطبيب الآن عندما يدرس شيئا في الجامعة شيء، وعندما يجلس في عيادته ويأتيه المريض شيء آخر. عندما يأتيه المريض يعطيه الوصفة بلا أن يبين له القواعد وأنا على أي شيء اعتمدت، هذا أمر يعود لي أنا كطبيب مشخص للداء، ففي ذهني أنا طبقت القواعد وأعطيك الآن الوصفة الناجعة. أما في الكلية لا، الأمر يختلف، هناك يريد أن يخرج أطباء، هنا يتعامل مع مرضى لا يريدون أن يفهموا يتعلموا الطب، وإنما يريدوا أن يحلوا مشكلتهم. فقطعا الفرق بين الطبيب في العيادة وبين الطبيب كمدرس في كلية الطب هو واحد، طبيب واحد، لكن هذا الدور يختلف عن هذا الدور، هذا الأسلوب يختلف عن ذلك الأسلوب، وهذا واضح. قال ولا يصح الاعتماد في الفتوى يعني على القرينة المنفصلة في الفتية، لأن إذا يعتمد على قرينة منفصلة يعني معناته يكتم عليه الحق، لأن ذلك يدخل في الكتمان، والكتمان هذا لا يمكن، والكتمان يحتاج إلى مصحح. ما هو سبب الكتمان؟ مثلا لاحظوا، مثلا لو راجع المريض الطبيبة فوصف له دواء دون أن يعين زمان تناوله، وإنما يعينه في وقت آخر، قال هذا الدواء بعدين أنا أعين لك، هذا الطبيب الآن مريض هو، هل هذا يصح؟ يقول أصلا لا تكون لوصفه الدواء ثمرة عملية، وهو يريد الآن أن ماذا؟ أن يحل مشكلته. وكذلك فإن ذكر المقيد المنفصل في التعليمات على القاعدة، في التعليمات يعني في الأسلوب الأول، ولذلك يجري فيها حمل المطلق على المقيد لأن يعني في مقام التعليم. أما في الفتية فلا يصح الاعتماد على القرينة المنفصلة. نعم قد تكون هناك مصلحة أو يكون مصحح للكتمان، إلا إذا كان هناك مصحح لكتمانها وإلا فإن الاعتماد عليها مما لا يقبله العرف أصلا. قل لا، هذا كلام مو صحيح، لأن أنت كتمت في وقت الحاجة وهو محتاج لها، فالبيان البيان في مقام الفتية، وأنا سألتك عن مرضي والمرض الآن أنا أعاني من مشكلة لابد أن تعطيني العلاج الآن النافع، فإذا كتم فلا بد من وجود مصحح، وإلا نقول أنت خللت بغرضك وهذا ليس صحيحا منك. راح يذكر مثال الآن كمثال لذلك ما جاء في الأجوبة المختلفة التي صدرت من الإمام عليه السلام في مجلس واحد. لاحظوا، مجلس واحد صدرت أجوبة، يقول هذا مو في مقام التعليم، مقام الفتوى، حول كفارة تعمد الإفطار في شهر رمضان المبارك. في مقام الجواب عن أسئلة أشخاص، هؤلاء الأشخاص تختلف ظروفهم وشؤونهم الخاصة. مثلا قال: ففيما كان السائل ضعيفا غير قادر على الإطعام أو غير قادر على العتق يحتاج إلى مال، فالإمام أجابه بلزوم صيام شهرين متتابعين. هذا لا بها دفع مال لا لإطعام، ولا أنت عليك أن تصوم شهرين متتابعين، لكن قد يعين أحدهما العتق أو الإطعام لكن ليس له، وإنما ماذا؟ لشخص آخر، لشخص ما نظرا لأفضليته على بقية الأبدال، يعني العتق أو الإطعام يعين، قال اعتق لشخص معين فقط، الإمام قال اعتق رقبة، أو يأتي للإمام الإمام عليه السلام قال له اطعم ستين مسكينا مثلا. لماذا اختلفت أجوبة الإمام؟ فهو عليه السلام لا يلقي عليه الحكم الكلي وهو القاعدة الكلية، وهو التخيير بين الثلاثة، لأن السائل في الواقع لم يسأله عن الكبرى الكلية، لا يريد أن يتعلم، وإنما يريد عند مشكلة أن يحلها، وإنما طلب منه تحديد وظيفته الخاصة به، والإمام عليه السلام أجابه مقتضى السؤال، مقتضى الجواب أن يطابق السؤال، والسائل سأل والإمام أجاب. هذا مهم. يقول: ولا يختلف الأمر في ذلك بين الأحكام التكليفية والعقود والإيقاعات والأمور التي جعلت موضوعات للاعتبارات القانونية كالطهارة والنجاسة. الاعتبارات القانونية يعني هذا قانون شرعي، مر علينا الاعتبار القانوني والاعتبار إذا ذكرون مقابل ما كان الاعتبار الأدبي، أن يتوصل الشارع بالمجاز مثلا الكناية بتبليغ مراده، وقلنا فيها نوع من التوسع بالنسبة إلى الاعتبارات الأخرى. يقول: في الواقع خلي أنا أجعل مثال أفرق لكم بين الفتية والتعليم. نأخذ مثال طبي، هذا اللي بيناه قبل قليل، وهذا المثال الطبي هو مثال واضح ممكن نستعين به، يعني تقريب هذه الفكرة، ولتقريب فكرة الفرق بين الفتية والتعليم. طبعا أخواني أنا أقرأ هذا المطالب، يعني لأن تدرون هي مطالب تمام تأسيسية لكن مصاغة بصياغة من السهل الممتنع. ولتقريب فكرة الفرق بين الفتية والتعليم نذكر علم الطب كمثال لذلك. نذكر علم الطب، فإن الطبيب الحاذق أستاذ جامعي قد يتصدى لإلقاء المحاضرات في علم الطب، فيلقي من خلالها المحاضرات بعض القواعد الطبية للطلاب، صحيح هذا موجود الآن، يستعرض فيها عوامل المرض وعوارضه وطرق استكشافه وأساليب علاجه وتبيين الطريق الأيسر لمعرفة ذلك وغير ذلك، مما يرتبط بمجال تعليم علم الطب، وهو عند سقف زمني مثلا 6 سنوات أو 2 سنين بحسب نوعية الدرس، نوعية القسم اللي فيه، وهو عند هذا السقف الزمني يكمل هذه الأمور خلال 2 سنين تم تعليمه. هاي حالة. وحالة أخرى لا، وأخرى يعرض مريض نفسه على هذا الطبيب دون غيره، هو هذا الطبيب الذي كان محاضرا صباحا في الجامعة يعرض حالته عليه عصرا في العيادة ويذكر له خصوصيات ما يعانيه من المرض وما يتصوره دخيلا في معرفة الحالة، يتصوره دخيلا، يتصوره مهما، له دخالة، له سبب، له ما له في معرفة الحالة المرضية، فيعطيه الطبيب وصفة طبية لعلاجه مع ذكر المرض إجمالا. مثلا تارة يذكر المرض يقول أنت عندك مشكلة في الكلى مثلا، هذا الطبيب هذا الدواء يصلح أن يعالج مشكلة الكلى، وتارة أصلا ما يذكر، يقول الآن شخصت مرضك هذا الدواء ينفعك، مريضها ما يسأله ثقة بالطبيب. أما وظيفة الكلى ماذا تفعل وما هي الأمراض التي تصيب الكلى وكيفية طرق معالجتها، قطعا هذا يستغرق وقتا كثيرا، وهذا المريض مو من شؤونه أنه يأتي لأن يتعلم، هذا وقت التعليم، طريقة التعليم وهي الطريقة في الجامعة. فلاحظوا نفس الطبيب هناك يفصل ويبين ويذكر كل ما له شأن في هذا القانون، وهنا لا يفصل، قد يجمل وقد أصلا لا يذكر، وإنما يعطي الدواء مباشرة. قال مع ذكر المرض إجمالا أو عدم ذكره له، إذ ربما أدى إلى الضرر بحاله إذا يبين له، ومن دون أن يذكر له القاعدة الطبية العامة. هذا أمر واضح جدا، علم الطب علم، علم أبدان، هذا في علم الأديان أيضا موجود. قال ها هاي النقطة التفتوا، والملاحظ أن هذه الوصفة الطبية لا تشمل كل مريض، وإنما تختص بهذا المريض، ولا يجوز لهذا المريض إعطاها أيضا لمريض آخر يعاني ما يعاني هو بحسب الظاهر. قال أيضا أنا من هالجهة أيضا نفس الألم، ما يمكن أن يعطي نفس الوصفة، لأنه لوحظت فيها بعض الأمور الشخصية لهذا المريض يعاني التي ربما لا تتوفر في المريض الآخر، وقد يؤدي ذلك إلى القضاء على المريض الآخر أصلا، قد يقتله لأن هذا فيه أمراض أخرى أو حدوث مضاعفات في مرضه، فلا يستفيد من هذه الوصفة. إذن من الذي يستفيد؟ فقط طبيب مثل الطبيب، سوى طبيب آخر مثله يفهم المرض من خلال معرفة الدواء الذي تشتمل عليه. فش يصير هذه الوصفة تقرأ بطريقين، تقرأ للمريض فقط خذ الدواء ولا يعرف السبب، ويقرأ تقرأ من جهة ماذا؟ طبيب آخر يعرف المشكلة من خلال معرفته بالدواء. أيضا هذا واقع خارجي موجود، نعم لا يختص بالطبيب، كثير من العلوم هي هكذا. علم الهندسة أيضا فيه قواعد في الأوزان والأحمال والانضغاط، معامل الانضغاط، وفي الارتفاعات، وفي عملية تثبيت الركائز والأسس، تحتاج إلى وقت. ترى شخص يقول لا عندي هذه المشكلة الآن، البناء الذي عندي قد أوشك أن يتهدم، هل له من علاج؟ طبعا هكم جميع العلوم هكذا، جميع حتى السيارات الآن، حتى أدوات الآن المنزلية تذهب إلى شخص يصلحها، قد لا نعلم كيف تشتغل، لا يعلم الطرف المقابل أن هذه الماكينة كيف تشتغل، لكن عندما نأتي إلى شخص يقول لنا، نقول له اشرح لنا هذه الماكينة كيف تشتغل مثلا، سيعلمنا، وقد التعليم يستمر إلى ساعات أو إلى أيام. هذه مسائل وجدانا خارجا أيضا موجودة. ففي العلوم الإلهية أمناء الشريعة الغراء النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه عندهم هذان الأسلوبان، أسلوب التعليم وأسلوب الفتية، وهو معالجة حالة جزئية خاصة مر بها الشخص الفلاني. تقول وهكذا عن الفقه، فهناك أحاديث صدرت من الأئمة الأطهار عليهم السلام في مجال الإفتاء لا التعليم، هذا فرق. وقد لاحظ الإمام فيها خصوصيات حالة السائل وغيرها مما لها تأثيرها في الحكم، بل وربما يخفى كثير منها على السائل، ما يعلم الإمام، يسأل أسئلة هذا يجيب، لكن لا يعلم أنه هذه القضايا قد تكون لها التأثير الكبير مثلا، وربما يخفى كثير منها على السائل نفسه، ولا يجوز له ولا لغيره أن يطبق الحكم على غير مورده بمجرد التشابه الصوري بينهما. يجينا إن شاء الله تعالى هذا أمثلت معه، هذا كلام سيدنا إضافة إلى هو في مقام الثبوت، في مقام الإثباتات كثير أيضا من هذا. نعم، يتمكن الفقيه من تشخيص الخصوصيات الدخيلة في الحكم وغير الدخيلة، وبالنتيجة يتمكن من انتزاع الكبرى الكلية من الفتاوى الخاصة في حين أن العامي يلتبس عليه ذلك. نعم، فقيه عندما يأتي إلى حالات يرى الروايات، يرى هناك 10 حالات جزئية، كل واحد منهم سأل الإمام والإمام أجاب بجواب يختلف، هذا الفقيه بحسب أنسه ومعرفته بكلام الأئمة ممكن أن يستخرج القاعدة الكلية التي تنطبق على هذه الجزئيات اللي السائل قد في وقته، يعني السائل الأول لم يلتفت لها، السائل الثاني لم يلتفت، الفقيه هو الذي ممكن أن يصطاد القواعد الكلية في ذلك، وهذا مهم. قال حيث إن العام يلتبس عليه ذلك إذ لم تذكر الكبرى في الفتيا، هذا من تتمة الكلام، يعني بالإخراج الطباعي كأنه كلام مقطوع عن الأول الثاني، لا هو من تتمة الكلام، حين في حين أن العام يلتبس عليه ذلك إذ لم تذكر الكبرى في الفتيا، هكذا ليمكن للفقيه ليتمكن أو يمكن الفقيه ليمكن للفقيه التعرف عليها بصورة مباشرة الكبرى، وإنما يمكنه ذلك من خلال ملاحظة، يعني الكبرى ما موجودة حتى رأسا الفقيه يفهمها، وإنما موجودة من خلال خصوصيات السائلين ممكن أن يصطاد بها، يصطاد منها هذه الكبرى الكلية، وإنما يمكنه ذلك من خلال ملاحظة الخصوصيات ومدى دخالة هذه الخصوصيات أو عدم دخالتها، ومدى دخلها وعدمه، لما ذكرنا أنه في مجال الفتية يطبق المفتي الكبرى الكلية في ذهنه على الموضوع الخارجي، ثم يبين نتيجة التطبيق للمستفتي دون أن يذكر الكبرى، هذا أمر أيضا واضح وبين. ومن هنا يظهر خطأ ما يفعله الإخباريون، ماذا يفعل الإخباريون؟ حيث يرجعون الناس إلى الروايات، يقولون نحن لا نحتاج إلى مجتهد، هذه الروايات بين أيدينا ونحن نقرأ ونطبق لاستمداد الأحكام منها. فسؤال هذا الخطأ، وجه الخطأ، فإنه كيف يتمكن العامي من استفادة الحكم الكلي من الروايات الإفتائية؟ بعض هذه الروايات فتوى، كيف العامي يفهم أن الفتوى هنا القاعدة الكلية لم تذكر؟ هل نطالب العامي أن يرجع إلى كل الروايات حتى يفهم القاعدة الكلية؟ إذن صار مجتهدا. وهناك أحاديث صدرت في مقام التعليم انتهج فيها أسلوب التدرج في عرض الأحكام، لذلك يعتمد فيه على القرائن المنفصلة، وقطعا في مقام التعليم لم تطرح كل الفروض وجميع شرائط الحكم وما ينطبق على الموضوع من العناوين الأولية والثانوية المنوعة للحكم في حديث واحد، قطعا المنوعة للحكم الواحد، للحكم في حديث واحد. لماذا؟ لأنه في الواقع الآن في مقام التعليم لا نذكر جميع الفروض، فقط أجعل هاي في ذهنك بالتدرج شيئا فشيئا إلى أن تكتمل الصورة بعد سنة سنتين 13 حسب أهمية المطلب. يقول وقد التفت العلماء، هذا مهم،
منذ البداية إلى تعدد الأسلوب في بيان الأحكام. فهذا جامع الأحاديث، ذكرنا هذا الكتاب وهو من حسنات السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه، قال يعقد بابا، فهذا جامع، يعقد بابا خاصا تحت عنوان لعل حجية فتاوى الأئمة عليهم السلام، ها، حجية فتاوى الأئمة، عبر عنه فتاوى، يعني ماذا؟ يعني ليس في مقام التعليم، وإنما جواب لسائل معين. نعم لابد نستفيد من كلام الإمام، لكن كيف نستفيد منه؟ هذا مهم إخواني. الإمام بيّن الحكم لفلان، كيف نستفيد؟ لابد أن نصطاد القاعدة الكلية للإمام طبقها في مقام فتوى، والإمام ما بيّن، فنحتاج أن نتابع المسائل اللي تكون قريبة لهذه الفتوى، ونلاحظ المسألة الكبرى اللي استفاد، اللي طبقها الإمام عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر ليس سهلا، هذا مهم. ويشير العلامة رضوان الله عليه في خطبة كتابه التذكرة، العلامة عنده كتب كثيرة، ماذا يقول؟ يقول إن الفقهاء هم عمدة الدين، عمدة جمع عمود، مو أعمدة عمدة أو عماد. قال ونقلت شرع رسول رب العالمين، ثم ماذا قال؟ وحفظت فتاوى الأئمة المهديين. فتاوى، عبر عنها فتاوى، فاتضح مما ذكرنا أن الأحاديث الصادرة على نحو التعليم لا بد من حمل العام فيها على الخاص، والمطلق على المقيد، لأن هذه طريقة التعليم. وقد أكد الشيخ الصدوق ذلك في اعتقاداته، حيث قال إن اعتقادنا أنه يحمل المجمل على المفسر كما قاله الصادق عليه السلام. سيدنا يقول هنا اصطلاح يختلف عن ما عندنا، وهو لا يقصد بالمجمل معناه المصطلح في الأصول، المجمل المصطلح في الأصول متأخر عن كلام الصدوق. إذن ما المراد؟ بل يريد به وبالمفسر العام والخاص. فالمجمل يعني العام، المفسر يعني الخاص، أو المطلق والمقيد ونحوهما، يعني من إرجاع الكلام بعضه إلى بعض حتى يرتفع مثلا اللبس. هذا بالنسبة إلى الأحاديث الأسلوب العفو الذي صدر عن طريق التعليم، والأسلوب الذي صدر عن طريق ماذا؟ الفتوى. هنا عندنا جهات، وهذه الجهات في غاية الأهمية، ولعلها 8 جهات أو أكثر، أو نعم 8، وهذه مهمة. ما هي الجهات؟ وهي عبارة عن بيان لهذا المطلب، وهو الأحاديث الصادرة في مقام الفتيا، فلا بد من التركيز فيها على جهات يتضح لنا فيها بيان الفارق بينها وبين الروايات التي تصدر عن طريق التعليم. يأتي إن شاء الله تعالى أن أبقانا الله وإياكم الحديث عن هذه الجهات. أنا أحب للأخوة أن يركزوا على هذه المباحث باعتبار مباحث حقيقة تأسيسية، وترفع اللبس كثيرا، لأن هذا منهج سنطبقه فيما يأتي من يعني روايات الباب، كيف عالج العلماء بعض هذه الأمور، وكيف عالجها سيدنا دام الله ظله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.